أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي سبع. الكلام في مطلب آخر من المطالب التي عقدها المصنف في الباب الثاني. عنوان هذا المطلب: الجمل التي لا محل لها من الإعراب. هذه الجمل عددها سبع جمل، والمصنف يذكر هذه الجمل تفصيلا، وابتدا اولا بالجمله الابتدائيه، ولكن قبل الشروع في بيان القسم الاول او النوع الاول، وهو الجمله الابتدائيه، ينبغي أن نبين الوجه في تقديم الكلام عن الجمل التي لا محل لها من الإعراب على الكلام عن الجمل التي لها محل من الإعراب. فالسؤال في المقام: لماذا قدم المصنف الكلام عن هذه الجمل التي لا محل لها من الإعراب على الجمل التي لها محل من الإعراب؟ والجواب عن هذا السؤال هو أن الأصل في الإعراب أن يكون للمفرد. المفرد هو الذي يكون معربا، والأصل في الجمل أن لا تكون معربة. فالأصل في المفرد أن يكون معربا، لاحظوا. وأما الجمل فالأصل فيها أن لا تكون معربة، ألا يكون لها محل من الإعراب، هذا هو الأصل فيها، وإعرابها عارض عليها. متى تعرب؟ وذلك إذا حلت محل المفرد. إذا حلت محل المفرد تكون معربة، إذا لم تحل محل المفرد لا تكون معربة. فالإعراب فيها عارض، والأصل فيها أن لا تكون معربة. فجريا على مقتضى الأصل المصنف قدم الكلام عليها، واضح؟ لأن الأصل في الجمل أن لا تكون معربة، أن لا يكون لها محل من الإعراب. لاحظوا ماذا قال المصنف، قال: وهي سبع، وبدأنا بها لأنها لم تحل محل المفرد. وإذا لم تحل محل المفرد فلا يكون لها محل من الإعراب، وذلك هو الأصل في الجمل، والإعراب عارض عليها. هذا هو الأمر الذي ذكره مصنف في بدء الكلام. هذه الجمل السبعة أو السبع أولها الجملة الابتدائية. ما معنى الجملة الابتدائية؟ التفتوا جيدا. في هذا القسم مطالب. المطلب الأول تعريف الجملة الابتدائية. الجملة الابتدائية هذا الاسم له إطلاقان، له إطلاقان. الإطلاق الأول الجملة التي يبتدئ بها الكلام، التي يبتدئ بها النطق. لاحظوا هذا إطلاق، وتسمى بهذا الإطلاق مستأنفة. لها اسمان، الجملة الابتدائية والجملة المستأنفة. الإطلاق الثاني الجملة التي تصدر بالمبتدأ، التي تكون مصدرة بالمبتدأ ويكون لها محل من الإعراب، مثل الجملة الحالية تقول جئت والشمس طالعة. لاحظوا معي، جئت والشمس طالعة. الشمس طالعة هذه جملة ابتدائية، هذه يعبر عنها جملة ابتدائية لأنها صدرت بالمبتدأ وهو الشمس. الشمس مبتدأ، طالعة خبر، هذه جملة ابتدائية وهي جملة حالية في المقام. هذه الواو واو حالية، والجملة حالية ولها محل من الإعراب، صحيح؟ في محل نصب حال. الجملة الحالية أو الجملة بهذا الإطلاق، الجملة الابتدائية، ليست هي محل الكلام ها هنا. لماذا؟ لأننا نتحدث عن الجملة التي لا محل لها من الإعراب، والجملة الابتدائية بالإطلاق الثاني لها محل من الإعراب، فكلامنا يكون في الجملة الابتدائية بالإطلاق الأول، وهي التي تسمى بماذا؟ بالمستأنفة. أما الجملة الابتدائية بالإطلاق الثاني فلا تسمى مستأنفة. واضح؟ ومن هنا يظهر أن التسمية بالمستأنفة أظهر وأولى من التسمية بماذا؟ بالجملة الابتدائية، لأن عنوان الجملة الابتدائية يطلق على معنيين، المعنى الثاني غير مراد لا يدخل في محل الكلام، أما عنوان الجملة المستأنفة لا، هذا عنوان للمعنى الأول الذي يكون محل الكلام. واضح إن شاء الله؟ هذا هو المطلب الأول. قال فالأولى، الجملة الأولى الابتدائية وتسمى أيضا المستأنفة وهو أوضح. هذا الاسم أوضح وأولى من الاسم الأول وهو الابتدائية. لماذا؟ قال لأن الجملة الابتدائية تطلق أيضا، هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الأول ماذا نعني بالجملة الابتدائية؟ هي التي يبتدئ الكلام بها، يبتدئ النطق بها. قال: لأن الجملة الابتدائية تطلق أيضا على الجملة المصدرة بالمبتدأ ولو كان لها محل من الإعراب، مثل ماذا؟ كالجملة الحالية، كما في قولك: جئت والشمس طالعة. المطلب الثاني: الجملة الابتدائية أو المستأنفة تكون على نوعين، التفتوا جيدا. النوع الأول: الجملة التي يفتتح بها النطق، التي يبتدئ بها الكلام، وهذا هو المعنى الواضح والمتبادر من ماذا؟ من عنوان الجملة الابتدائية. الجملة التي تقع في أول الكلام، كما في قولك: زيد قائم. أول ما تتحدث تقول زيد قائم، هذه جملة ابتدائية، والجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب. بعد، ومثل الجمل التي تفتتح بها السور، يعني الجمل التي تقع في أوائل السور، كما في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. واضح؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويل للمطففين، وغير ذلك من الآيات. لاحظوا، فالجملة التي تقع في أول الكلام هي جملة ابتدائية، طبعا بعد أن تعرب يقال في الإعراب وهي جملة مستأنفة أو جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني: الجملة المنقطعة عما قبلها. التفتوا جيدا لهذا النوع، هذا مورد خلاف بين النحو والبلاغة. الجملة المنقطعة عما قبلها، ماذا نعني بهذا الكلام؟ التفتوا جيدا، يعني الجملة التي ينقطع تعلقها بما قبلها، ينقطع تعلقها، هذا التعلق هو التعلق الصناعي، التعلق الاصطلاحي، يعني هذه الجملة لا تكون حالا لما قبلها ولا تكون معطوفة على ما قبلها ولا تكون خبرا عن ما قبلها، لا يوجد هناك تعلق صناعي اصطلاحي، لا توجد حالية ولا إتباع ولا خبرية أو إخبار عما قبلها، فلا يوجد هناك تعلق، التعلق منقطع بين هذه الجملة والجملة التي قبلها. هذا يعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه بالجملة المنقطعة. لاحظوا، فكأن الكلام ابتدأ بها، مع أن الكلام ليس مبتدأ بها، كلام ابتدأ بما قبلها، ولكن لأنه لا يوجد تعلق بينها وبين ما قبلها فكأنها ابتدأ الكلام بها. واضح؟ وهذا الانقطاع إما أن يكون في اللفظ وإما أن يكون في اللفظ في المعنى فقط، إما في اللفظ فقط أو في المعنى فقط. في اللفظ كما في قولك مات فلان رحمه الله، لاحظ مات فلان، إذا مات ماذا ندعو له؟ ندعو له بالرحمة، رحمه الله. هذه جملة إنشائية دعائية، رحمه الله ليست هي معطوفة على ما قبلها، وليست هي خبر عما قبلها، واضح؟ وليست هي حالا لما قبلها، فهي منقطعة عما قبلها بحسب اللفظ. أما بحسب المعنى يوجد ارتباط، لأن الدعاء بالرحمة عادة يكون لأي شيء، للميت، للشخص الذي يموت الإنسان يدعو له بماذا؟ بالرحمة. فهناك ارتباط في المعنى، لكن لا يوجد ارتباط في ماذا؟ في اللفظ. وقد يكون هذا الانقطاع، التفتوا معي، هذا الانقطاع قد يكون في المعنى فقط لا في اللفظ، كما في قوله تعالى أولم يروا. طبعا المصنف لم يأتي بمثال للانقطاع في المعنى فقط. المثال الذي يكون للانقطاع في المعنى فقط هو هذا، قوله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. ثم يعيده، لاحظوا يعيده، قالوا هذه جملة ابتدائية منقطعة عما قبلها لا محل لها من الإعراب. التفتوا جيدا، في اللفظ يوجد ارتباط، في اللفظ يوجد ارتباط، وهو أن هنا ثم موجودة. قلنا الانقطاع انقطاع صناعي، يعني لا يوجد عطف، لا يوجد إتباع، لا توجد حالية، هذا إما في المعنى أو في اللفظ، هنا في المعنى، أما في اللفظ يوجد إتباع، يوجد عطف ثم يعيده، صحيح؟ لكن في المعنى كيف لا يوجد ارتباط؟ لا يوجد ارتباط بين إحياء الخلق، إعادة خلق، إعادة خلق الخلق وابتداء الخلق، لأن معي هذه الآية الاستفهام فيها للتقرير، للتقرير، التقرير، تقرير المخاطب بما يعرف. إلى الآن إعادة الخلق لم يحصل، لم تحصل إلى الآن، النشر والمعاد لم يحصل، صحيح؟ وإنما وجد ابتداء الخلق، أما الإعادة لم تحصل بعده، فالمخاطب لم يطلع على الإعادة حتى يقر بذلك، واضح؟ لم يطلع، لأن الحشر إلى الآن لم يحصل، إعادة الخلق لم تحصل بعده. فقالوا هنا لا يوجد ارتباط معي في المعنى بين ابتداء الخلق وبين إعادته، من هذه الجهة التي ذكرناها، ابتداء الخلق تحقق، صحيح؟ أما إعادة الخلق لم تتحقق بعده في يوم القيامة، إلى الآن يوم القيامة لم يحصل، فالمخاطب لم يطلع على ذلك حتى يقر ويعترف. واضح؟ قالوا هذه الآية هي للانقطاع في المعنى لا في اللفظ، أما في اللفظ يوجد ارتباطه. هذا معنى الانقطاع، التفتوا، في النحو. إذن الانقطاع في النحو، معي الانقطاع في النحو هو قطع التعلق بين هذه الجملة وبين الجملة التي قبلها، قطع هذا التعلق، قطع التعلق الصناعي، نقول بعد ذلك مطلقا. ما معنى مطلقا؟ لا، في اللفظ أو في المعنى هذا واضح. مطلقا هذه إضافة الآن نضيف حتى نبين الفرق بين الانقطاع في النحو والانقطاع في البلاغة، هذا نبينه في المطلب الثالث. الآن واضح إن شاء الله، نقرأ هذا المقدار. قال الآن هذا مثال قد يعني نقبل به قد لا نقبل به، لكن المطلب ليكون واضحا كقاعدة عامة أن الانقطاع قد يكون في المعنى وقد يكون في اللفظ. الآن مثال في المعنى ماذا؟ ذكروا هذه الآية، ذكروا هذه الآية. نعم، هو يوجد تداخل بين البلاغة والنحو. طبعا الآن نبين إن شاء الله أن الانقطاع في النحو أخص مما هو في البلاغة، فكل انقطاع في النحو هو انقطاع في البلاغة. الآن نبين، أو عفوا لا، العكس هو الصحيح. لا، العكس هو الصحيح، الانقطاع في البلاغة أخص كما نبين بعد ذلك.
ثم يعيده، هذا لا محل لها من الإعراب.
بلي، هذا نعم، يعني يفترض لا محل لها من الإعراب. لماذا؟
لأنها منقطعة عن ما قبلها،
لأن منقطعة في المعنى، منقطعة في المعنى، وهذا الانقطاع أعم مما هو في المعنى ومما هو في اللفظ. مع وجود ماذا؟ مع وجود حرف العطف. جيد، لاحظوا. قال والثاني الجملة المنقطعة عما قبلها، نحو مات فلان رحمه الله، وقوله تعالى قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض. هذه إنا مكنا له في الأرض منقطعة عما قبلها، هي جملة ابتدائية. قال ومنه جملة العامل الملغى لتأخره، زيد قائم أظن. معي؟ محل الشاهد إنا مكنا له في الأرض، هذه قالوا لا هي حال ولا هي فيها إتباع لما قبلها ولا هي خبر عما قبلها، يوجد انقطاع في اللفظ لكن في المعنى لا يوجد انقطاع، لأنه قل سأتلو عليكم منه ذكرى، هذا الذكر ماذا؟ إنا مكنا له في الأرض، لاحظوا إنا مكنا له في الأرض، يوجد ارتباط من جهة المعنى لكن ارتباط من جهة اللفظ لا يوجد. قال ومنه جملة العامل الملغى لتأخره، زيد قائم أظن، هذا يوجد هنا إلغاء، أظن لا يعمل. معي؟ الفعل القلبي لا يعمل في حالتين، وهما فيما إذا توسط بين المعمولين وإذا تأخر عن المعمولين. قال إذا تأخر عن المعمولين الجملة حينئذ تكون جملة ابتدائية منقطعة عما قبلها، لاحظوا. هنا الانقطاع لفظي أو معنوي؟ لفظي. أما يوجد ارتباط معنوي، واضح؟ زيد قائم أظن، جيد. أما إذا كان الفعل متوسطا نقول أيضا لا يكون للجملة محل من الإعراب، لكن الجملة هل هي ابتدائية أو معترضة؟ قال معترضة. قال فأما العامل الملغى لتوسطه نحو زيد أظن قائم فجملته أيضا لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها جملة معترضة، إلا أنها من باب جمل الاعتراض. الجملة المعترضة يأتي الكلام عليها بعد ذلك، أيضا هي من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. نحن كلامنا الآن عن ماذا؟ عن الجملة الابتدائية وليس عن الجملة الاعتراضية أو المعترضة، واضح؟ هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث، التفتوا جيدا، الجملة المستأنفة في البلاغة. طبعا هذا يصطلح عليه، تقرؤون في بعض الشروح يقولون استئناف نحوي واستئناف بياني، بياني يعني بلاغي، هذا هو محل كلامه أو محل بيانه هنا. استئناف النحو هذا الذي ذكرناه، أن الجملة تكون منقطعة عما قبلها. أما الاستئناف البلاغي، الاستئناف البلاغي، التفتوا جيدا، الاستئناف البلاغي هو، التفتوا، هو ما كان جوابا لسؤال مقدر فقط. هذه الجملة المستأنفة تكون جواب عن سؤال مقدر، حينئذ يعبر عن هذه بالجملة الابتدائية الاستئنافية، واضح؟ فأي الاستئنافين أعم، النحوي أو البلاغي؟ النحوي، لأن البلاغي هو خصوص ما كان جوابا لسؤال مقدر. أما إذا لم يكن هناك سؤال مقدر فلا يقال عنه بأنه ماذا؟ استئناف. أما في النحو ما كان منقطعا عما قبله سواء أكان جوابا لسؤال مقدر أم لم يكن جوابا لسؤال مقدر، واضح أو لا؟ فكل استئناف بلاغي بياني هو استئناف نحوي ولا عكسه، ولا عكسه، واضح أو لا؟ لاحظوا، قال ويخص البيانيون الاستئناف. البيانيون يعني ماذا البيانيون؟ يعني علم البيان، علم البلاغة. تعرفون علم البلاغة بعلومها الثلاثة تسمى علم البيان كعنوان عام. قال ويخص البيانيون الاستئناف، يخص، شوف لاحظ شيخ ثاني، من قوله يخص يعني قبل يخص كان ماذا؟ عام، هم يخصونه. ويخص البيانيون الاستئناف بما كان جوابا لسؤال مقدر، نحو قوله تعالى قل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هنا سؤال، لما قالوا له سلاما سلاما ماذا قال لهم هو؟ هذا السؤال المقدم. ماذا قال لهم حينما قالوا له سلاما؟ الجواب: قال سلام قوم منكرون. هذا محل الكلام. قال سلام، التفتوا، قوم منكرون. هذه جملة مستأنفة بالاستئناف البلاغي، ومستأنفة بالاستئناف ماذا؟ النحوي. لأن لا يوجد معي لا يوجد ارتباط من جهة اللفظ بينها وبين ما قبلها، لا بالعطف ولا بالحالية ولا بالإخبار. فالاستئناف النحوي متحقق، واستئناف بلاغي متحقق أيضا، لأنها جواب عن سؤال مقدر. قال: فإن جملة القول الثانية قال سلام قوم منكرون، هذا جواب لسؤال مقدر تقديره فماذا قال لهم حينما قالوا له سلاما. جيد. ولهذا فصلت عن الأولى فلم تعطف عليها، لأن الجواب لا يعطف على السؤال. جيد. بعد قال: وفي قوله تعالى سلام قوم منكرون جملتان، هذه فيها جملتان، حذف خبر الأولى تقدير سلام عليكم، ومبتدأ الثانية أنتم قائد التقدير سلام عليكم أنتم قوم منكرون. لاحظوا، كل هذه الجملة هي جملة مستأنفة بالاستئناف البياني وبالاستئناف النحوي. بعد قال: ومثله في استئناف جملة القول الثانية ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. جيد. ماذا قال لهم حينما قالوا له سلاما؟ قال: إنا منكم وجلون. هذه جملة مستأنفة. بعد: وقد استؤنفت جملتا القول في قوله تعالى. الآن يأتي بمثال ثالث، الاستئناف فيه في جملتي القول. لاحظوا: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. هنا سؤال، فلما هذه الرسل لما جاءت إبراهيم ماذا قالت له؟ ماذا قالت له؟ قالوا سلاما. هذه جملة مستأنفة، واضح؟ نعم. ونحويا الأخص إذا صدق صدق العام. فنتحدث عن الآن استئناف البياني، فقطعا الاستئناف النحوي متحقق. تفتوا، ماذا قال لهم؟ ماذا قالوا له؟ قالوا سلاما. هنا يأتي سؤال آخر، ولما قالوا له سلاما ماذا قال لهم؟ قال سلام. واضح أو لا؟ فهنا استئناف في جملتين، جملتي القول. قال: ومن الاستئناف البياني أيضا قول الشاعر: زعم العواذل أنني في غمرة. غمرة يعني شك، عفوا شدة، في شدة. صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. لاحظوا معي الزعم، الزعم الزعم هو القول الباطل، هذا هو المتعارف. نقول في بعض الأحيان المصنف قال زعم لتضعيف القول، صحيح؟ الزعم هو القول الباطل أو القول السقيم الخاطئ، لكن هذا ليس دائما، بل الزعم يأتي في قول الحق، والدليل على ذلك هنا قال زعم العواذل أنني في غمرة، ماذا قال بعد ذلك؟ صدقوا. واضح أو لا؟ فالزعم هنا استعمل في القول الحق. محل الشاهد ماذا؟ قال فإن قوله صدقوا جواب لسؤال مقدر، تقديره أصدقوا أم كذبوا؟ قال صدقوا، فهذا استناف ماذا؟ استناف بياني. بعد ومثله قوله تعالى يسبح على هذه القراءة بفتح الباء، يسبح له فيها بالغدو والآصال. هنا يأتي هذا السؤال، ومن يسبحه؟ رجال. ومن يسبحه؟ رجال، فهذا رجال فاعل لفعل محذوف يفسره ما تقدم، يسبحه رجال على هذه القراءة. التفتوا على هذه القراءة، قال في من فتح با يسبح طبعا وليس يسبح، يسبح. واضح أو لا؟ أما على قراءة يسبح بالكسر لا شاهد في هذه الآية، بلي فاعل لفعل مذكور وليس لمحذوف، ولا شاهد حينئذ. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال تنبيهات، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.